تصيبنا مباشرة، وأيضا السيد صلاح العوام فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي تأثير ما يحدث الآن ما حدث خلال اليومين الماضيين، وهو متواصل بطبيعة الحال. هل بإمكان الحكومة الإسرائيلية من خلال مبررات التي سافرها
الأغنية يعني الأساس فيها هو مجموعة النووي الإيراني الأفضل إيران. فأيّر رئيس الأحكام وبدأ يستعد لهذه الحرب. ومنذ أن بدأت الطائرات الإسرائيلية
ونحن نعرف طبيعتها ونحن نعرف
الإعلام الأردنية تقول الأردن اعترض طائرة مسيرة إيرانية فوق أراضيه. سيد الحسين،
صحيح،
يعني ربما هذا يلخص موقف موقف هذه الدول تحديدا.
أنا ما كنت سأصل إليه على أن الدول العربية تساهم من حيث لا تدري أو عن قصد في المؤامرة خوفا أو طمعا. فهذه الظاهرة التي تعرضتم لها بما يتعلق بالطائرة واعتراضها أعمق منه وأكثر ضررا. الصمت السياسي عن الإدانة، الصمت السياسي عن المؤازرة، الصمت السياسي عن ما يحدث من عدوان همجي ضد إيران الإسلامية. فهذا أعمق وأبلغ في الخطر من مجرد اعتراض طائرة أو صاروخ. فهذا الصمت هو الذي يشجع إسرائيل وقوى العدوان على مواصلة عدوانها وعلى مواصلة همجيتها في المنطقة برمتها. فهذا الصمت العربي من المحيط إلى الخليج هو الذي يشكل الحاضنة لقوى العدوان، وهو الذي يشرع للعدوان أن يستمر في همجيته وممارساته المخالفة لقواعد القانون الدولي. الدول العربية اليوم وهي أول من يكتوي بنيران الحرب، وهي أول من يكتوي بالصراع في الشرق الأوسط، وهي في فوهة البركان، هي أول من هي المعني الأول بخطر المخطط الصهيوني الأمريكي الذي يحاول أن يعيد تشكيلة وتقطع وجغرافية المنطقة. وبالتالي هذه الدول مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى في التعبير بشكل سريع لا ريب فيه في مؤازرتها ودعمها وفتح أجوائها للقوات الباسلة الشجاعة، قوات الجمهورية الإسلامية، وهي تدك أصول المحتل، وهي تدك قلاع المحتل، وهي تدك مواقع المحتل. فهذه الدول مطالبة بموقف حازم من منطلق واحد، أن الدور في الغد عليها، أن الدور في الليل عليها. بالتالي فهي في بداية المخطط وفي أثناء المخطط وحتى في نهاية المخطط. فالمخطط يدور على الدول العربية، يدور على الدول العربية لأنها المستهدف الأول. بالتالي فصلتها وأحيانا مؤازرتها أو تقديم التسهيلات المختلفة التي لا ندركها أو لا يسوقها الإعلام، كل ذلك يدل دلالة واضحة على عقدة الخوف وعقدة الإيمان التي ظلت تخيم في العقل العربي مع تتالي وتوالي الهزائم العربية في مسيرة تاريخية لهذا الصراع.
السيد صلاح عوده. خلينا نشاهد السيد حسين القاسم ماذا عن المواقف الدوليه وهذه التطورات المواقف الاوروبيه تحديدا داعمه بشكل مطلق للاحتلال، واكثر من ذلك حتى وكان بعض هذه المواقف يعني يعكس الحقائق رئيس المتطوره الاوروبيه مثلا تقول من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها بالخيرات، وكان ايران هي من اعتمدت على كيان الاحتلال الاسرائيلي. كيف يمكن قراءه هذه المواقف هذا الصوره كامله للاحتلال الاسرائيلي سيد القاسم؟
فاليوم ما نشاهده في عمق فلسطين المحتلة.
هذا هذه المواجهة وهذا العنوان وهذه الحرب على المنطقة والعالم. إلى أي درجة بإمكان يعني الدول تحديدا في المنطقة تحمل تبعات هذه المواجهة طويلة الأمد في المنطقة؟
One. قد لا تتجاوز يوما أو يومين ثم تعود المعطيات لحالتها الطبيعية، ولكن بدأ أن ذلك أن تلك الحسابات ليست دقيقة. فاستمرار الحرب يوما بعد يوم واحتمال التوسع في رقعتها يدخل الاقتصاد العالمي بأسقا غدا مسبوق، خاصة أن الاقتصاد العالمي يعاني في استمرار الحرب في أوكرانيا، ويعاني أيضا بنسب معينة من سيطرة الأشاوس الأبطال في اليمن على أيضا البحر الأحمر. فهذه المحددات أو الظروف التي تأتي في هذه الحرب ليست إيجابية بالنسبة للاقتصاد العالمي، والاقتصاد العالمي لا يتحمل مثل هذه الحرب، خاصة أنها أقرابها هم من يتحكمون في النهاية بالاقتصاد العالمي، من الناحية كما الاستكبار والغرب بما في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ناحية أخرى قوى السلام وقوى الأمن التي تمثلها الجمهورية الإسلامية في إيران. فمحور الاقتصاد العالمي الذي يشكله ريع الخليج تتحكم فيه هذه القوى مجتمعة، وبالتالي أجد وأكاد أجزم أن قوى الاستكبار العالمي متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية ستجد نفسها مضطرة أن تطرح على الطاولة عرضا أو مقترحا لتوقيف هذه الحرب، وهذا من منطلق حرصها على استمرار الاقتصاد العالمي، وعلى أن التطرف الاقتصاد العالمي أول من يكتوي بناره من قوى الغرب. لا أتكلم عن إسرائيل لأنها تشكل فقط أداة لتنفيذ هذه السياسة، لكن استمرار هذه الحرب يشكل قربا في فناء هذه الدولة المحتلة. تعاني منذ 3 سنوات من أزمة اقتصادية متصاعدة، من أزمة مالية متصاعدة، من أزمة أخلاقية متصاعدة. اقتصادها ينهار، منشآتها تنهار، مؤسساتها تنهار، هذا منذ 7 أكتوبر. فكيف استمرت الحرب على هذه الوتيرة والدمار يلحق بها بين الساعة والأخرى؟ فالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها هذه الدولة المحتلة، والأزمة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بفعل خطوات التي سبقت هذه الحرب، والأزمة التي ستنشر على استمرار هذه الحرب، تجعل الاقتصاد العالمي، تجعل القوى المهتمة بحماية الاقتصاد العالمي واستمرارية النشاط الاقتصادي والتجاري تجعلها مضطرة للركون مرة أخرى إلى فرض اتفاق أو فرض إنهاء لهذه الحرب. هذا الإنهاء سيأخذ بعين الاعتبار أن سيادة إيران هي خط أحمر، وأن سيادة إيران تتمثل في تعزيز قدراتها الحربية والنووية السلمية، وأن الاعتداء على هذه السيادة يشكل اعتداء على البشرية ويهدد الأمن والسلم الدوليين من خلال محدده الحربي ومن خلال محدده الاقتصادي والتجاري. بالتالي فنحن أمام أزمة مزدوجة ذات بعدين، البعد الاقتصادي والتجاري والمالي، وكذلك البعد السياسي والعسكري. فهذه الأبعاد مجتمعة، بقاء الوضعية على حالها واحتمال اتساع رقعة الصراع يجعل الخطر ماثلا ويعيدنا إلى الأزمة الاقتصادية التي عاشتها البشرية قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية. هذا بشكل عام.
طيب سيد حسين، أرجو أن تطلع على سيد أحمد سعدون وسائل على إسرائيلية تقول إيران دولة كبيرة ضخمة، والتقدير في إسرائيل بأنهم لن ينجحوا في تدمير برنامجها النووي بالكامل، وهنالك قلق وأنقل عن وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه حتى لو دخلت الولايات المتحدة الأمريكية للمعركة فقد لا تتمكن من تدمير البرنامج. أنه هذه الحقائق التي يعترف بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد 3 أيام، إلى أي درجة ستدفع باتجاه البحث عن مخرج الآن بالنسبة لنتنياهو؟
من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية الإعلامية، أمريكا لن تدخل الحرب بطريقة علنية. هناك مساعدة كبيرة تكتيكية من حيث يعني أعطاء المعلومات، قطع الصواريخ العابرة عن طريق القواعد الموجودة في الأردن حتى تكون أكثر دقة في التحليل، لكن سوف ننتقل الحرب الآن. أيام القادمة سوف تشهد، لأنه بصراحة هناك ضربات أعتبرها نوعية تقوم بها الصواريخ الفلسطينية التكتيكية بالعمق الإسرائيلي وتحدث أضرار كبيرة، وهذا ضعفها النفسي والاقتصادي والعسكري الكبير تجاه الإسرائيلي كشعب، يعني بكثير من أبناء الشعب الإسرائيلي مرافق هذه الحرب حتى نكون ضرائيين للتحليل أمام الشعب.
حتى هذه اللحظة هناك
أقول لك فارس رمضان معنا رابطة